لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم 20 من شباط فبراير تحديثا عن حالة الحبر الأعظم. جاء فيه: لقد أمضى البابا ليلة هادئة واستيقظ هذا الصباح وتناول فطوره جالسا على كرسي. أما في البيان الطبي الذي صدر مساء أمس عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فقد تم التأكيد على أن الحالة السريرية للبابا مستقرة، وأن فحوصات الدم التي تم تقييمها من قبل الفريق الطبي تظهر تحسنا طفيفا، لا سيما فيما يتعلق بالمؤشرات الالتهابية. وبعد تناول الفطور قرأ بعض الصحف، ثم انشغل بأعماله مع أقرب معاونيه، وقبل الغداء تلقى سر الإفخارستية. أما في فترة بعد ظهر 19 من شباط فبراير، استقبل البابا فرانسيس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وفقا لبيان صادر عن قصر كيجي. وقد قدمت رئيسة الحكومة تمنياتها للبابا بالشفاء العاجل باسم الحكومة والأمة بأسرها. وقالت رئيسة مجلس الوزراء: أنا سعيدة جدا لأنني وجدته يقظا ومتجاوبا، لقد تبادلنا المزاح كعادتنا ولم يفقد حسه الفكاهي المعروف. وجه الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا رئيس مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة نداء دعا فيه إلى رفع الصلوات الحارة إلى الله القدير من أجل راعي الكنيسة الجامعة قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس، الذي يواجه وعكة صحية ويحتاج إلى عون الرب وشفائه العاجل. قال الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا: إننا كأسرة روحية واحدة مدعوون لأن نقف معا متحدين بالصلاة والتضرع، سائلين الرب طبيب الأجساد والأرواح أن يمن على قداسته بالصحة والقوة لكي يواصل رسالته السامية في قيادة الكنيسة بروح الحكمة والمحبة. فلنقدم صلواتنا في القداديس وفي بيوتنا وفي قلوبنا من أجل أن يحفظ الرب الحبر الأعظم البابا فرانسيس ويمده بالصحة والقوة لكي يكمل قيادة ورعاية الكنيسة المقدسة بالحكمة والتواضع والمحبة. وفيما يلي نص الصلاة من أجل البابا فرانسيس: أيها الآب الرحيم، لقد اخترت خادمك البابا فرانسيس لكي يقود كنيستك بالإيمان والمحبة، وفي هذه اللحظة التي يحتاج فيها إلى عونك نتوجه إليك أيها الطبيب الإلهي، ونتضرع أن تفيض عليه بنعمتك الشافية. امنحه القوة في جسده وعقله وروحه لكي يواصل رسالته في قيادة شعبك بأمانة وثبات. وبشفاعة الطوبوية مريم العذراء أم الكنيسة نستودعه عنايتك الأبوية، واثقين بحكمتك ومشيئتك الإلهية. نسألك هذا باسم ابنك الحبيب ربنا يسوع المسيح، الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس إلها إلى دهر الدهور. آمين.
أصدر رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي المتران ماريانو كروتشاتا 19 من شباط فبراير 2025 بيانا يتمحور حول الأوضاع في سوريا، مع تركيز الاهتمام على الجماعات المسيحية حسب ما أوضح رئيس اللجنة في بداية البيان، مشيرا إلى أنه يشعر بالقلق إزاء الأزمة الإنسانية في سوريا التي تستمر عقب أكثر من عقد من النزاع والعنف والمعاناة. وتابع المتران كروتشاتا أنه يدرك عدم اليقين الحالي ويؤكد رجاءه في مستقبل شعب هذا البلد، كما وأكد رفع صلاته من أجل هذا المستقبل. توقف البيان بعد ذلك عندما كان على الشعب السوري من تحمله من معاناة لا يمكن تخيلها حسب ما جاء في البيان، وذلك بغض النظر عن خلفية الأشخاص الدينية أو الإثنية. وأشار رئيس اللجنة في هذا السياق إلى النزوح والفقر وتدمير المنازل وموارد العيش، ثم أضاف أنه يريد لفت الانتباه إلى الأوضاع الصعبة للجماعات المسيحية في سوريا، جماعات كانت جزءا متكاملا وأساسيا في تاريخ ثقافة المنطقة لقرون من الزمن، بينما تكافح اليوم من أجل الحفاظ على استمرارية تاريخية في وطنها. وواصل رئيس اللجنة مشيرا إلى أن تضاؤلا محتملا لهذه الجماعة يشكل خسارة مأساوية لسوريا وأيضا للاستقرار في المنطقة وفي العالم. وجه المطران كروتشاتا بالتالي نداء باسم لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي والجماعة الدولية، وذلك للاعتراف بضعف هذه الجماعات وللقيام بخطوات ملموسة من أجل ضمان حمايتها واستمرارها وازدهارها، وذلك من خلال منح الأولوية لاحتياجات الشعب السوري وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والمسنين والمصابين بإعاقات وأعضاء الأقليات الدينية. وتابع رئيس اللجنة أن هذه المسؤولية تتجاوز مجرد المساعدات الإنسانية الفورية، بل تشمل بالأحرى استراتيجية طويلة المدى من أجل بناء السلام وإعادة البناء والمصالحة. وفي سياق هذه الدعوة تتوجه لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مطالبة بالعمل على توفير تمويل مستدام وملائم، وذلك من أجل ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين جميعا مثل الغذاء والرعاية الصحية التي تتضمن أيضا علاج الصدمات وكذلك التربية. وتشمل الدعوة العمل أيضا على تأسيس إطار يسمح للقطاع الخاص بالعمل في البلاد من خلال تأمينات وضمانات مناسبة. ورد المطران كروتشاتا في هذا السياق الإعراب عن ترحيب الأساقفة بقرار الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على سوريا بشكل تدريجي، وأضاف رئيس اللجنة أن هذا سيكون له تأثير إيجابي على خير الشعب السوري. ووصل البيان متحدثا عن تشجيع الأساقفة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على العمل على حماية حقوق الأقليات في سوريا وضمان مشاركتها في المسيرة الدستورية وفي الجهود من أجل المصالحة وللاعتراف بأعضاء هذه الجماعة وكي يعاملوا كمواطنين يتمتعون بالمساواة. ووصل رئيس اللجنة داعيا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دعم المبادرات التي تعزز الحوار والمصالحة والمداواة بين الجماعات المختلفة في سوريا، وأشار البيان من جهة أخرى إلى ما وصفه بخطر الثأر ممن يعتبرون موالين أو داعمين للنظام السابق، وأكد الأساقفة بالتالي على ضرورة تفادي الانتقام وعلى توفير إطار قانوني لتطبيق العدالة الانتقالية بصورة متساوية وشاملة. ومن النقاط الأخرى التي أراد بيان لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي التأكيد عليها مواصلة الكنيسة الترحيب باللاجئين والنازحين السوريين وخاصة الفارين من الاضطهاد، وأيضا ضمان معاملتهم بكرامة واحترام. وتبع البيان أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء العمل على توفير ظروف تسمح بعودة آمنة وطوعية للاجئين وعائلاتهم إلى بلدهم. وفي ختام بيان لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي حول الوضع في سوريا والذي يحمل توقيع رئيسها المطران ماريانو كروتشاتا، أراد أساقفة القارة التأكيد على التضامن مع أخوتنا وأخواتنا في سوريا حسب ما ذكر البيان، وبشكل خاص مع الجماعات المسيحية التي قدمت شهادة على الإيمان بربنا أمام مصاعب كبيرة. ووصلت اللجنة داعية جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الصلاة من أجل السلام في سوريا وإلى العمل بلا هوادة من أجل مستقبل يعيش فيه السوريون جميعا في حرية وأمن ورجاء. ثم ختمت اللجنة بيانها طالبة شفاعة العذراء مريم سلطانة الرحمة كي تقودنا في رسالة أن نكون أدوات لسلام الرب.
علاقة البابوات مع الفن السابع هي عبارة عن تاريخ طويل يفوق القرن من الزمن، ووجد في السنوات المقدسة ركنا للتأمل والحوار بين الكنيسة وعالم الفن بشكل عام، تماما كما حصل خلال الأيام الماضية لمناسبة الاحتفال بيوبيل الفنانين وعالم الثقافة. ويقول بهذا الصدد الأب داريو فيجانو من الأكاديمية البابوية للعلوم والعلوم الاجتماعية إن الإنتاج السينمائي قادر على الإسهام بشكل مقرر في إعادة بناء النسيج الاجتماعي. في مقابلة مع موقعنا الإلكتروني قال الأب فيجانو إن الاحتفالات اليوبيلية في القرن العشرين شكلت محطة مقررة في درب العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية ووسائل التواصل، وعززت قدرة روما على جذب الأضواء نحو الكرسي البطرسي، فتمحورت حول صورة البابا عملية إعلامية شملت جزءا كبيرا من العالم الكاثوليكي، وسمحت ببلوغ عدد هائل من الجمهور من مؤمنين وغير مؤمنين في أصقاع الأرض كلها. وقد ميزت هذه العلاقة بين المجال الديني والثقافي تاريخ سنوات اليوبيل منذ بدايتها، وجعلت من هذه السنوات المقدسة أداة فاعلة لتعزيز مركزية وكونية كنيسة روما. وبهذا الشكل أبصرت النور عولمة الرسالة البابوية، وذلك من خلال المعرض الكوني الإرسالي الذي أقيم برغبة من البابا بيوس الحادي عشر في الحدائق الفاتيكانية خلال السنة المقدسة عام 1925. وقد استقطب هذا الحدث أكثر من مليون شخص حول العالم، وتضمن 24 جناحا، وأصبح أكبر معرض تنظمه الكنيسة الكاثوليكية في تاريخها. وبفضل وسائل التواصل، قال الأب فيجانو، تمكن الكرسي الرسولي خلال القرن العشرين من توسيع نطاق نشاطاته، وهذا اللقاء بين التقليد والحداثة، وبالتحديد بين اليوبيل والسينما، وسمح للكنيسة بالإفادة من القدرات التي تضعها بتصرفها وسائل التواصل الحديثة، مع أن هذه العلاقة لم تخلو من التوترات، لأنه كان ينظر إلى السينما كفن يقدم محتويات تتعارض مع الأخلاقيات المسيحية. وقد حمل هذا الأمر البابا بيوس الحادي عشر على منع التقاط صور له خلال الاحتفالات اليوبيلية عام 1925، مع أن العديد من شركات الإنتاج السينمائية توجهت إلى المدينة الخالدة لتغطية فعاليات اليوبيل. لكن سرعان ما تغيرت هذه النظرة مع يوبيلي العامين 33 و50، ومع مرور السنوات وتطور هذه التقنيات تبنت الكنيسة الكاثوليكية استراتيجية مزدوجة رافقت لفترة طويلة علاقتها مع وسائل الإعلام الحديثة. فقد دعمت هذه الوسائل من جهة باعتبار أنها أداة للتربية، لكنها من جهة ثانية ظلت تعبر عن قلقها، وبقيت حريصة على القيام بدورها التربوي والخلقي من أجل الحفاظ على القيم المسيحية في المجتمع. بعدها انتقل المسؤول الفاتيكاني إلى الحديث عن يوبيل العام 1950 الذي كان حدثا بالغ الأهمية نظرا لأصدائه في العالم ولتأثيره الكبير على الرأي العام الوطني والدولي، كما يمكن اعتباره يوبيلا سينمائيا بامتياز، لأن السينما في تلك المرحلة وقبل أن يحل مكانها التلفاز كانت في ذروة قوتها وعظمتها وانتشارها. البابا بيوس الثاني عشر قدم للجمهور السنة المقدسة على أنها مرجع لشعوب كانت تعاني من فراغ تركه سقوط أساطير التوتاليتارية، وعلى أنها حملة مسالمة تقودها الكنيسة داعية الملحدين واللا أدريين للعودة إلى الله. مما لا شك فيه أن الاحتفالات اليوبيلية تأثرت أيضا بأجواء الحرب الباردة، وبالتالي فإن الدعوة إلى التوبة والمغفرة دلت على سبيل جديد للبشرية المدعوة للعودة إلى حضيرة الكنيسة الكبيرة في أعقاب صدمة الحرب العالمية الثانية. وبتشجيع من البابا باتشيلي تمت صناعة عدد كبير من الأفلام التوثيقية والنشرات الإخبارية السينمائية بشأن اليوبيل أنتجت حول العالم، كما أن كبرى شركات الإنتاج الهوليودية بالإضافة إلى شركات أخرى فرنسية وإيطالية أنتجت أفلاما دينية تماشيا مع أجواء الاحتفالات بالسنة المقدسة. ومع مجيء التلفاز، قال الأب فيجانو بعد سنوات قليلة من الاحتفال بيوبيل العام 1950، تغيرت بشكل جذري الرموز اللغوية والتواصلية، ما مهد الطريق أمام حقبة جديدة أيضا على صعيد السياسة الكاثوليكية. ولم تشأ القيادات الكنسية تبديد فرصة هامة للقيام بعمل الرسالة، لكن هذه الثورة الإعلامية اكتسبت أهمية كبرى خلال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، عندما تعلمت الكنيسة كيفية التعامل يوميا مع هذه الظاهرة الجديدة، خصوصا وأن أعمال المجمع استقطبت تغطية إعلامية كبيرة. وفي 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 62، قامت محطة التلفزة الإيطالية راي بتغطية مباشرة لوقائع جلسات المجمع، فتمكن المؤمنون من متابعتها مباشرة على الهواء. وخلال يوبيل العام 2000، قال فيجانو، أصبح البابا يوحنا بولس الثاني حاضرا على شاشات التلفاز في العالم كله، وقد دعا إلى يوبيل خاص بعالم الاستعراض نظم في الساحة الفاتيكانية في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2000. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، شاء المسؤول الفاتيكاني أن يذكر بأهمية استخدام وسائل التواصل بمسؤولية وحذر، كي لا تحل مع مرور الزمن محل علاقاتنا البشرية.
تحت شعار يوبيل 2025، الرجاء لا يخيب، افتتح البطريرك الماروني الكاردينال بشار بطرس الراعي أعمال الدورة العادية 57 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ذلك في بيت عنيا بحريصة والتي تستمر حتى اليوم. ويشارك في أعمال الدورة بطريرك الروم الملكيين يوسف الأول عبسي، بطريرك السريان الكاثوليك إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 21 ميناسيان، والسفير الفاتيكاني المطران باولو بورجيا، والأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات من مختلف الكنائس الكاثوليكية، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الأب كلود نورا. بعد رفع الصلاة ألقى البطريرك الراعي كلمة الافتتاح فقال: نفتتح باسم ربنا يسوع المسيح دورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان التي أجلناها من شهر تشرين الثاني 2024 بسبب الأحداث الدامية بين إسرائيل وحزب الله إلى هذا شهر شباط 2025، ونحن نقيمها اليوم ولغاية الخميس، شاكرين الله على وجود رئيس الجمهورية بشخص العماد جوزيف عون، حكومة جديدة برئاسة القاضي نواف سلام. إن هذا مصدر رجاء بأن لبنان يبدأ مرحلة جديدة وصعبة، لأن أمام شخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد وإعادة ثقة المواطنين بالمصارف وعودة أموال المودعين، لكن هذه الأمور تقتضي أيضا مساهمة المواطنين. وأشار غبطته بأن الدورة تتناول 6 مواضيع: هوية المجلس وبنيته والتعديلات اللازمة، الاطلاع على عمل اللجنة المنبثقة من المجلس، مناقشة وإقرار الدليل بشأن التحرش والتعدي الجنسي على القاصرين، الانتخابات، الاطلاع على الوثيقة الختامية للجمعية العمومية لسينودس الأساقفة الروماني، التنمية البشرية المتكاملة مع الكاردينال مايكل تشيرني رئيس دائرة التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان. ووجه البطريرك يونان كلمة لفت فيها إلى أن 60 سنة مضت على انتهاء المجمع الفاتيكاني الثاني الذي دعانا إلى أن نتعرف على علامات الأزمنة كي نجعلها سببا لرجائنا، منوها بأن إحدى علامات الأزمنة المهمة هي الحنين إلى الوحدة المسيحية التي صلينا من أجل تحقيقها في كانون الثاني الماضي. وأشار أننا في هذه السنة نحتفل معا بعيد القيامة حسب التقويمين الشرقي أو الغربي، مؤكدا أن هذه الوحدة تتطلب الانفتاح على الكنائس الشقيقة في الشرق، وتمنى غبطته بأن يكون هناك تمثيل للمجلس في كل المجالس الأسقفية في سائر البلدان في الشرق، في تأكيد على وحدة الإيمان وعلى وحدة التراث والتقاليد الشرقية. واعتبر أن العلامات الثانية من علامات الأزمنة تتمثل بأن الآخرين هم الذين يوحدوننا، فلا يذكرون طوائف معينة، وإنما يذكرون دائما المكون المسيحي فقط. وتوجه البطريرك العبسي بكلمة اعتبر فيها أن هذا الاجتماع يشكل علامة رجاء انطلاقا من يوبيل الرجاء، مذكرا بأن المسيح أرسى قواعد الرجاء حيث أعطانا التطويبات التي تشكل القاعدة الأساسية للرجاء المسيحي، بأن الرجاء يولد الفرح، ونحن بحاجة في بلادنا إلى أن نكون علامة فرح وتانيال مصدر رجاء. كما ألقى المطران بورجيا كلمة نقل خلالها بركة قداسة البابا فرانسيس إلى المجتمعين، مشيرا إلى أن لبنان قد شهد أعجوبة صلينا جميعا من أجل حدوثها عقب التطورات والمستجدات الأمنية والاجتماعية، مشددا على أهمية الصلاة والعمل من أجل السلام.
إن المهمة الأولى للمجتمع المدني والنظام الصحي هي المساعدة والعلاج وليس استباق الموت. هذا هو الموقف الذي اتخذته رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا في مذكرة تمت الموافقة عليها خلال اجتماعها صباح الأربعاء. وأعربت الرئاسة باسم مجلس أساقفة إيطاليا عن قلقها إزاء المبادرات الإقليمية الأخيرة حول مسألة نهاية الحياة، وآخرها موافقة المجلس الإقليمي لتوسكانا في الأيام الأخيرة على قانون الانتحار بمساعدة طبية. وكما أعاد التأكيد مجلس أساقفة تريفينيتو في عام 2023، فإن المساعدة والرعاية هما أولوية نظام الرعاية الصحية، وتوفير الموت كما قال أساقفة إميليا رومانيا في عام 2024 إما بشكل مباشر أو من خلال الانتحار بمساعدة طبية يتناقض بشكل جذري مع قيمة الشخص البشري ومع أهداف الدولة ومع مهنة الطب نفسها. لذلك تدعو رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا إلى عدم جعل هذه المسألة عنصر استقطاب سياسي ورأي عام، بل إلى التعامل معها كفرصة للتفكير العميق حول أسس مفهومهم الخاص للتقدم وكرامة الشخص البشري، كما حدد أساقفة توسكانا هذا العام أيضا. ومن هذا المنطلق أملت رئاسة مجلس الأساقفة في نقاش برلماني واسع يمثل البلاد والاحتياجات الحقيقية لمواطنيها. ونقرأ في المذكرة: لذلك نأمل في الإطار القانوني التنظيمي الحالي أن نصل على المستوى الوطني إلى تدخلات تحمي الحياة بأفضل طريقة ممكنة وتفضل المرافقة والرعاية في المرض وتدعم العائلات في حالات الألم. كما نعيد التأكيد على أن القانون المتعلق بالرعاية التلطيفية لم يطبق بعد بشكل كامل. على الرعاية التلطيفية أن تضمن للجميع بشكل فعال وموحد في كل منطقة، لأنها تمثل وسيلة ملموسة لتخفيف الآلام وضمان الكرامة حتى النهاية، فضلا عن كونها تعبيرا ساميا لمحبة القريب. لا يمكن أن يكون هناك أي استقطاب أو تنازلات ومساومات حول الحياة. إن الكرامة لا تنتهي بالمرض أو عندما تنقص الكفاءة، فالمسألة ليست مسألة تعنت علاجي، بل مسألة عدم فقدان الإنسانية. أعلن بطريرك لشبونة المطران روي فاليريو أن العاصمة البرتغالية تشهد تنظيم حج خاص خلال السنة اليوبيلية لعام 2025 مع المشردين. وقال المطران فاليريو: أثناء المسيرة نصغي إلى قراءة من كلمة الله ونتلو صلاة المسبح الوردية. وأضاف: عندما يصلون إلى وجهتهم يتم تقديم نشاط يساعد المشردين على اكتشاف معنى بعض العناصر. في المرة الأخيرة كان الموضوع هو معنى الماء في ضوء الكتاب المقدس. وتحدث البطريرك روي فاليريو أيضا عن الرعية المخصصة للأشخاص الذين لا مأوى لهم، والتي كان قد أعرب مؤخرا عن رغبته في إنشائها، وقال: نحن نعمل بجد على هذا المشروع، كما أننا نفكر فيما إذا كان من الأفضل تسميتها رعية أو شبه رعية أو مؤسسة، لكن هذا أمر ثانوي في الوقت الحالي. وأوضح: ما نركز عليه حاليا هو توعية الرأي العام بأن إخوتنا وأخواتنا الذين لا مأوى لهم، بالإضافة إلى حاجتهم إلى الدعم في الغذاء والملابس والأدوية والمأوى، لديهم أيضا بعد آخر حيوي وهو البعد الروحي. تنظم اللجنة الأسقفية للحياة المكرسة في مجلس أساقفة إسبانيا لقاء في مدريد يومي الخميس 20 والجمعة 21 شباط فبراير بعنوان بناء السينودوسية، وهو موجه إلى النائبين والمندوبين الأبرشيين للحياة المكرسة. سيبدأ اللقاء يوم الخميس صباحا بكلمات يلقيها رئيس اللجنة الأسقفية المنظمة المطران لويس أنخيل دي لاس إيراس أسقف ليون، ومديرة الأمانة المعنية الأخت ماريا خوسيه توينيون. كما يتضمن برنامج الخميس مداخلات من مشاركين إسبان في الجمعية العامة العادية 16 للسينودوس. في المقام الأول سيتحدث المطران فيسنتي خيمينيز زامورا الذي كان منسق الفريق السينودوسي في مجلس أساقفة إسبانيا، وسيسلط الضوء على أبرز جوانب السينودوس الأخير حول السينودوسية وانعكاساته على الحياة المكرسة. بعد ذلك سيجيب اليسوعي الأب إلياس رويون على سؤال حول كيفية عمل النائبين والمندوبين للحياة المكرسة في روح السينودوسية، على أن يكتمل برنامج هذا اليوم بأعمال مجموعات العمل وجلسة نهائية مشتركة لجميع المشاركين. أما في يوم الجمعة 21 من شباط فبراير فسيقوم الأمين العام لمجلس المكرسين الإسبان الأب خيسوس ميغيل زامورا بتنسيق طاولة عمل تتمحور حول خدمة الحياة المكرسة، يليها وقت للحوار بين جميع المشاركين.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.